إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع أصول الحديث ومع الكتاب الجديد، كتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل، وأيضا الكلام على رجال البخاري، وأيضا كتاب التعريف. نستهل الكلام، وهذا من أفضل ما يمكن أن نستهل به، هو الكلام على ما دامت المسألة على منهج الإمام أحمد في الجرح والتعديل وفي تعليل الأحاديث، فلابد من أن نأخذ نطفا من سيرة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الذي قال في إسحاق وغير إسحاق إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر في حرب الردة وبأحمد في المحنة أو في الفتنة، فتنة خلق القرآن كما سيأتي. الإمام أحمد بن حنبل إمام هو شمس من شموس الإسلام، أشرقت على سماء الإسلام فملأتها نورا وعلما. من أعظم ما يمكن أن نبدأ به الكلام على الإمام أحمد السني الخالص، الذي كان لا يتحرك إلا بسنة، ولا ينام إلا بسنة، ولا يقوم إلا بسنة، لا يأكل إلا بسنة، حتى لا يحتجب إلا بسنة رضي الله عنه وأرضاه. فهو قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، كما هو الذي رأى في مسنده في مسند ابن عباس، رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجرة، مع أنه قال أجر الحجام خبيث، لكن هنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة دلالة على الخساسة لا دلالة على التحريم. الغرض المقصود ذهب فاحتجم فأعطى الحجام أجرة تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتدي حذو أصول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأل الإمام أحمد رضوان الله عليه الأصحاب، فقالوا له لمن نقرأ؟ نقرأ كتب الشافعي، نقرأ كتب ابن المبارك، نقرأ كتب ابن عيينة. قال لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا من الثوري ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذنا، يعني تنهل من المعين الذي لا ينضب، معين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما طلبوا منه وسألوه كثيرا على أن يؤلف الكتاب، ألف لهم المسند. قال رسول الله يربط الناس وينيط الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وقافا عند الآثار. لذلك كان من أصول أحمد هو الكتاب والسنة، لا الكتاب ثم السنة، الكتاب والسنة. وعنده الأثر الضعيف يقدم على القياس، وعنده الأثر الضعيف يقدم على القياس. لكن تقول الأثر الضعيف الذي عنده هنا هو الضعف الذي كان عند المتقدمين، هو الذي في منزلة الحسن أو أقل من الحسن رتبة، لكن هو يعني المهم أن عندهم صحيح وضعيف، والضعيف يشمل الحسن وما تحته، فإذا الضعيف عنده هو الحسن وما تحته، فيقدم هذا الحديث على القياس. وأيضا أنت ترى أوسع المذاهب روايات عن إمامهم هو من؟ أحمد. يعني أنت الشافعي لا يمكن إلا في مسائل أحاد ترى أن الشافعي له أربع أقوال، مسألة تكون مسألة في مسألة أو مسألتين من النوادر، لكن أنت ما من مسألة في المذهب الحنبلي تجد ورواية أخرى عن أحمد، ورواية ثالثة عن أحمد، ورواية رابعة عن أحمد. هذه المسألة ليست تذبذبا، لكن الرجل كان طلاعا للسنن وكان يتبع السنن، فكان يفتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يبحث عن كلام الصحابة. وكان هو من أصوله كما قرر هو وبين، قال فإن لم أجد في الصحابة لصحابي قولا فإني أخذ بقول الشافعي، ويأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن العالم من القريش يملأ الدنيا علما، وهذا أيضا من فضل القرشيين. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بين فضل قريش وبين أن من فضل قريش أيضا سينبت منهم نبتة من أهل العلم يملأ الدنيا علما، فقال هذا الحديث لا أراه إلا على الشافعي، كان أحمد يقول ذلك. أحمد بن حنبل هو رجل الميدان، أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة، وأحمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان، نسبه يذهب إلى إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. خرجت أمه من مرو وهي حامل به، فولدته ببغداد في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، وما أن دخل سن الطفولة حتى مات أبوه. وهذا ما أنت ما تجد من الأئمة الأربعة واحد منهم إلا وتربى يتيما،
لابد من اللأواء، هذا سنة كونية. يعني الشافعي نفس الأمر، أمه رحلت به صغيرا يتيما، الإمام مالك أيضا أمه اعتنت به وكان يتيما، أيضا الثوري وغير هؤلاء الأفزاز كلهم ترى فيهم هذه الحالة الوحيدة أنهم كانوا في شدة. لذلك الإمام مالك قال كلاما عظيما، قال لا أجد غنيا يصل لهذا العلم، أو قال لن يصل لهذا العلم غني. ييأس ليش؟ لأن الدنيا طاغية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فلابد من الضغط، والضغط يولد الرجال أو يكشف عن الرجال والنساء، يكشف في الفارق بين الذكور وبين الرجال. فالغرض المقصود كان صغيرا يتيما وتحمل اللأواء، ودفعت أمه حتى يزاحم أهل العلم ويجزو بركبتيه بين يدي العلماء، فيخرج لنا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. إمام أهل السنة والجماعة لم يكتفي بأن يقرأ على أهل بلدي أو مشايخ بلدي فقط، بل الرحلة في طلب العلم، كلنا يعلم الرحلة في طلب العلم، إما أن تقول الرحلة لطلب العلو، وهذا طلب العلو كان من همة السابقين. لما يحيى بن معين يموت قالوا ما تتمنى؟ قال إسناد عالي وبيت خالي، فكانوا يرحلون للتثبت وللتوثق وأيضا للعلو والاستيعاب. وكان من سنة هؤلاء العلماء أنهم يأخذون أولا عن أهل بلدهم، فإن استوعبوا رحلوا بعد ذلك، أما من رحل ابتداء فهذا يعلم أنه لا يتخبط عشواء، ولا يستطيع أن نقول بأنه رحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم كما قلنا لكثرة السماع وكثرة المشايخ للإتقان وأيضا للوصول إلى العلو. قال ابن معين عن مراتب العلماء، قال أربعة لا تؤنس منهم رشدا، قال منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، يعني هذا اعلم انه متقاعس، وتقاعسه قد دل على انه لم تأتي الهمة للرحلة في الطلب فلا تأخذ منه علم. ولذلك قال ابن الصلاح من سنة المحدثين اذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي في بلده من علماء بلده ومن مشايخه فليرحل الى غيرهم. يقول احمد سافرت في طلب العلم الكتاب يعني والسنة إلى الثغور والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين جميعا، أرض حوران وفارس وخراسان والجبال وأطراف. أنا تعبت من كثرة القاعات الذهب عليه، فكيف هو رحل إلى هذه البلدان؟ نعم، قوم اختارهم الله لنفسه، وقد استعملهم لدينه، وقد صنعهم الله لنفسه لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم من الله الرضا. ونسأل الله أن يجمعهم معنا للسلام في الفردوس الأعلى، وأن يشرفنا بأن نجتمع معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الرحلة طبعا معروفة، كان الإمام أحمد رحل إلى، يعني هناك طرائف في رحلات الإمام أحمد، من هذه الطرائف أن الإمام أحمد رحل مع يحيى بن معين ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، وهو في الرحلة إلى اليمن قال إذا ذهبنا إلى اليمن فنحن سنمر على مكة فلابد أن نحج. فكان من اللطيف أنه كان يعني يستعمل نفسه، أو كان يعمل عند الناس أجيرا حمالا. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، إمام تشرف الأمة بأسرها عندما يعني تترجم له أو يترجم له المؤرخون. الأمة إذا أرادت أن تترفع على الأمم برجالاتها لن تجد بعد الأخيار السابقين أفضل من مثل الإمام أحمد أن تتشرف فيه، ومع ذلك يعمل عند الرعاع الذين لا يجهلون مكانته، يعمل حمالا ويتركونه يحمل لهم حقائبهم، وهو يحمل في صدره وفي عقله شرف ليس بعده شرف، وعلم ليس بعده علم، علم الكتاب والسنة. فكان يعمل حمالا حتى يستطيع أن يبلغ إلى مكة. فلما بلغ إلى مكة وهو يطوف بالبيت كان عبد الرزاق يجلس في الصح أو يجلس في الحجر، فقال له يحيى بن معين دونك رجل، أنت ما رحلت إلا له، دونك الرجل فخذ منه. فلما قال ذلك قال لا والله ما ذهبت وما رحلت إلا لأسمع منه في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. يعني قلت كثيرا هذه المسألة، أن الذهبي بين أن يعني المسألة على أن دائرة على أنه من تحمل العلم بمشقة لا يذهب إلا بمشقة. فهنا هذه كان داء هؤلاء العلماء الأفزاز كانوا يرحلون من أجل طلب العلم وإتقان الطلب، فكانت المشقة دائما تكون حولهم وهم يتلذذون بهذه المشقة، وإذا لحقتهم المشقة في طلب العلم رسخ ذلك في قلوبهم، نقش في قلوبهم، فلا ترى علما يذهب منهم بحال من الأحوال. من الطرائف أيضا أنه كان يذهب إلى مكة ليسمع من ابن عيينة، لأنه كان يتأسف ويتأسى جدا على ضياع علم مالك منه، لأنه لم يروى عن مالك مباشرة، ومالك وفقه بالطبقتين صحيح، يعني هو في طبقة بينه وبين مالك، ومالك في الطبقة الثانية، هو أحمد فوقه طبقة من؟ الشافعي صحيح ولا لا؟ وابن عيينة يعتبر يعني لا يعتبر قرينا الامام الشافعي وشيخ الامام الشافعي، لكنه قريب من مالك وهو في طبقة مالك، لان الامام ابن عيينة شيخ من شيوخ الامام الشافعي، فكان هو ادركه ولحسن حظه انه ادرك الامام ابن عيينة، لذلك قال فاتنا علم كثير من الامام مالك وكان يتأسف، قال لكن عوضنا الله جل وعلا بعلم ابن عيينة. فاخذ اسحاق بن راهويه وكان قرينه وكان رفيق دربه، ويعني بعضهم كان يقدم اسحاق في الفقه، كانوا يقدمون احمد في الحفظ والاستيعاب في الاسانيد، وكانوا يقدمون اسحاق وهذا حق، وكانوا يقدمون اسحاق في الفقه، وذلك رحل هو واسحاق ابن راهويه حتى يسمعه من ابن عيينة في مكة، فجلس الشافعي في مكة يدرس الفقه، فلما علم احمد فقال لاسحاق تعالى اريك ما لم ترى عينك مثله، فقال من؟ فنظر فوجد الى الشافعي حدث السن صغير السن، قال اجلس عند هذا الحدث واترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان وفلان بالعوالي يعني يضيع منا بهذا. فاحمد كان افقه منه، هنا هو عامة استصغر ابن راهويه الشافعي، وهكذا يحدث كثيرا من بعض الناس عندما يسمعون لعالم او طالب علم اتقن فيقولون صغير السن كيف هذا يتفوق على مشايخه او يتفوق على كثير من العلماء. هذا اول وهلة، من اول وهلة، لو كان طالب العلم هيعرف يفرق بين المتقن وبين غير المتقن، والا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة ان تطلب العلم عند الاصاغر، ليس المقصود بهم الاصاغر اصاغر سنا، لكن الاصاغر ايش؟ علما ولو كبر سن ولو شيخ عظمه، يعني المسألة على مسألة اتقان العلم. فلما قال له الامام احمد لما قال ابن راهويه ونظر الى الشافعي قال هذا حدث السن كيف نجلس له ونترك ابن عيينة في الاحاديث، هو طبعا يرجح ان مسألة حدثنا اولى من ان نسمع لهذا الرجل وهو صغير السن، هيأتي بايش يعني؟ هذا بيأتي بحدثنا وهذا هيأتي اي شيء يمكن ان يدهشنا مما يأتي به. فقال له الامام احمد وكان افقه في هذه اللحظة وقال له اذا فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو فخذه منه بنزول، بنزول يعني ايش؟ بواسطة، خذه من تلميذ منه. الغرض المقصود لما قال اسحاق بن راهويه سمع هذا من احمد، سمع لاحمد، احمد ناصح امين، فدخل فجلس الى الشافعي، فلما سمع من الشافعي ضرب بينهم مناظره في مساله ايش؟ سكن مكه. وسكن مكه الحنابله يقولون بذلك الى الان، لكنهم خالفوا المذهب مخالفه صريحه، والا لو لم يخالفوا المذهب لكان الحمد لله الامر لنا، كل منا يذهب الى القصر الذي امام مكه واجلس فيه، ما في الاجره لا تجوز، فيعني اول الداخلين نحن الى القصور نكون. لكن هو الحق ان سكن مكه تجوز واجاره مكه اجاره هذه السكنه تجوز. فكان احمد يرى بذلك واسحاق يرى بذلك انه لا يجوز اخذ الاجره على سكن مكه. الغرض المقصود قام الشافعي يتكلم في المساله وقال حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما سئل عند فتح مكه اين تنزل فقال هل ترك لنا عقيل من رباع، وهذا معناه ان عقيل لما ورث كان كافرا انذاك، لما ورث اباه فانه امتلك ولما باعها جاز له البيع، هذه فيها دلاله واضحه جدا على بالارث امتلك، والبيع الذي تم اقره السلام دلاله على نقل الملكيه، فالملكيه موجوده هنا والاجاره فرع على البيوع على البيع فتجوز. فقال الشافعي واستدل بهذا الحديث، لكن لم ينتبه اسحاق لانه كان متحفزا لهذا الحدث، لو نظر بعين يعني منقيا نفسه دون التحفز كان وصل اليه انه فقيه، لكن كان متحفزا لصغير السن. فقال له ماذا تقول؟ حدثني فلان وفلان 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 عن الزبير انه كان ما يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن عائشه ما كانت ترى ذلك، واتى يسرد بالاسانيد للصحابه الذين لا يرون سكن الملك في سكن مكه. فالشافعي يعني نظر الى هذا الكلام وقال من هذا؟ قالوا هذا اسحاق بن راهويه. هو تعجب من الجرأة اولا، ثم تعجب بعد ذلك انه عرض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوفات. قال من هذا؟ قال اسحاق بن راهويه. قال انت فقيه خراسان؟ فهنا بقى بين العالم ومثله او قريني او اقل منه شيء، قال يزعمون ذلك. قال او كذلك؟ قال نعم هم يزعمون ذلك. ثم قال كلمه بالفارسيه فيها تنقيص من كلام الشافعي، فالشافعي لا يفهم الفارسيه لكنه ايش؟ يلمح ما يدار بالتعبير، يلمح ما يدار، ولو نشاء لركان فرعتهم بسماهم. طبعا هذه لا تطبق عليه، انا اقصد ايش؟ ان هناك فراسه يرزق الله جل وعلا اهل العلم، فعلم انه يتكلم عليه، فالشافعي اراد ان يقول ايش؟ تكلم او لا تتكلم فساحه العلم موجوده وفارس الميدان هو الذي يظهر، طالما المساله هكذا فاجعل الكتاب والسنه كما تقول انت فاصله هي الفاصله. وهذا الذي اقوله دائما لطالب علم، اي طالب علم اذا خالفه المخالفون فقل بيننا ساحه واحده نرجع اليها جميعا، ساحة العلم، فإن كان العلم عندك قبلت يدك وعلمتني لأنني جاهل، وإن كان العلم ليس عندك فخذ منه ولا تتكبر. فلذلك الشافعي قال له تناظر؟ قال أناظر. فلما ناظر طبعا الشافعي قال لما أرى له هذه الأحاديث الموقوفات قال ليتني بك طفلا، أنت أمير خراسان، أنت فقيه خراسان، ليتني بك طفلا صغيرا أفرك أذنه، أو قال أعرك أذنه، أقول لك قال رسول الله وتحدثني أنت عن الزبير وعن عائشة. فإسحاق لما سمع ذلك ذهل وسكت، ولما خرج قال أتوني بكتب الشافعي. عشان كده أنا أقول دائما الفقيه يعرف قدر الفقيه بعدما يحدث بينهما التلاحم. فأخذ كتب الشافعية، فلما رحل إلى خراسان وبعد ذلك رجع سمع بموت الشافعي ندم شديدا جدا، قال ليتني كنت قد عكفت على هذه الكتب ففيها علم غزير. الغرض المقصود هذه من طلب الرحلة، ومن الرحلة في طلب العلم، وهو ينوع المشايخ بعدما يسمع من مشايخ بلده ويرى الإتقان أين الإتقان، ويذهب إلى المتقن، لأن تقصير العمر في طلب العلم أن تذهب إلى المتقن والراسخ تأخذ منه العلم. هذه رحلات الإمام أحمد بن حنبل، طبعا الرحلة المشهورة جدا التي ذهبوا بها للفضل بن دكين كما سيأتي، كان يتعلم منه وكان حافظا ثبتا. وكان ابن معين في هذه الرحلة أراد أن يختبر الفضل بن دكين وأدخل عليه بعض الأحاديث حتى رفصه الرفصة المشهورة جدا. الغلط المقصود بأن الإمام أحمد كان قد تربى على يد المشايخ من المحدثين والفقهاء وأصحاب اللغة والنحو والشعر والأدب، وكل ذلك ما ترك شيخا إلا وتعلم على يديه، لكن هو كان له ما له من النظر في مسألة علوم الآلة، ولذلك كان يعني يحث الأمة أن تتعلم ليستقيم لسان اللغة العربية ولا تتبحر فيه، لأن التبحر في علم اللغة مثلا إيش هيفيدك؟ تكون شاعرا أو أديبا خلاص انتهى الموضوع، أنت ما تريد أن تكون عالما. هذا حق ابن رجب في الرسالة الصغيرة بين ذلك. فهو هي في النهاية هي علوم آلة، هي علوم خادمة، فانت تاخذ منها الاصول التي تشبعك حتى تذهب راشدا الى الاصل المقصود الاسمى حتى تفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود من شيوخ الامام احمد الشيوخ الذين برزوا في علم الحديث والتثبت والاتقان وعلل الحديث ايضا والكلام على الرجال يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان هذا عالم حرير، هذا الذي قال فيه الثوري عندما نزل عبد الرحمن المهدي قال ائتني برجل اناظره او دارسه، في طلت الليل درس سعيد يحيى بن سعيد القطان، فجاءه ابن مهدي قال كيف وجدت صاحبك؟ قال وجدته شيطانا، كان رجلا صاعقه في الحفظ. يحيى بن سعيد القطان كان الذهب يقول هذا راس في زماني، في اهل زمان يقدمون على ابن مهدي ايضا، قال راس في العلم والعمل، كان صواما قواما عابدا لله جل في علاه، حريرا ثقه ثبت عابدا لله جل في علاه. يحيى بن سعيد القطان كان احمد حنبل يقف امامه، كان يجلس على اسطوانه وظهره على الاسطوانه، واحمد يقف كالطفل الصغير كالتلميذ امام يحيى بن سعيد القطان، وتلميذ احمد يرون احمد هو يقف هكذا معظما لشيخ يحيى بن سعيد القطان. فلما عظم مشايخه عظمه الناس، ما اقول عظمه الطلبه، عظمه جميع الناس، حتى المخالفون كانوا اذا تكلموا عن احمد ما تكلموا الا بكل هيبه ووقار وتعظيم واحترام. الامام احمد بن حنبل كان يدرس على يحيى بن سعيد وهو من مشايخه، وعبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي هذا الصاعقه الذي كان يحفظ اهل العلم فضلهم، لذلك حفظ له فضله، كان قد بعث الى الامام الشافعي ان يكتب له شيئا في الاصول، الاصول العامه واصول الفقه، لذلك احمد قال ما علمنا العام ولا الخاص ولا المطلق المقيد الا حتى اتانا الامام الشافعي، فكتب له الرساله المشهوره جدا التي هي اصل من اصول الفقه، كتبها من يوم ذلك. قال الامام عبد الرحمن المهدي وانا اسجد وادعو الله للشافعي. اما يحيى بن سعيد القطان كان شافعي المذهب، انت ما ترى محدثا متقنا الا وتراه شافعي المذهب، هذا ليس هذا المسألة مش تعصب، لكن انا اتكلم على واقع الحال، تنظر ومن خالفني ياتينا بالمخالفه، هذا الحق. يعني اكثر من عالم تراه حريرا محدثا ثقه ثبت حافظا ما تراه الا شافعي. يعني ابن سعيد القطان قال انا ما كنت الوي جهدا الا وادعو للشافعي في كل صلاه وفي كل نافله، يدعو للامام الشافعي لما فيه من المنه على هؤلاء الله على هؤلاء عباد الله بفضل الله عليه وفضل الله عليه. وايضا من مشايخه امثال ابن الوليد الطالسي هشام بن عبد الملك، وايضا هؤلاء اهل البصره، ايضا من الكوفه ومن بغداد يحيى بن معين وابن المديني. يحيى بن معين قرينه وكان ياخذ عنه، وهذا دلاله على ان تقول ابن المديني او يحيى بن معين هو من اقران احمد واحمد ياخذ عنهم، هذه دلاله على نبل العالم، كما قال ابن عينه تعرف نبل العالم بامرين اثنين، بعد ما بين الثقه ان يكون ثقه ثبت وان يكون دينا لله جل في علاه، قال وتعرف ذلك بما يتسم به بان ياخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو قرين له، هذا نبل العالم. لا تكبر لانه يسعى الى ان يتعلم ويعلم انه لم يستوعب، اول علم بحر لا ساحل له، فلعل الله جل وعلا اخفى عليه ما اظهره لغيره ولو كان اقل منه مرتبه. اما رايت الهدهد قد أخفى الله على سليمان ما كان عند الهدهد. لذلك لما تكلم حتى ما أحد يلوم أحد طالب علم يكون متقن يتكلم بإتقاني ويظهر إتقانه في كلامي دون أن يتكبر. الهدهد كيف كلم سليمان؟ بل هو هدد بالقتل، كيف كلم سليمان الهدهد؟ إيش قال له سليمان؟ إيش قول سليمان عليه السلام؟ لا يأتين ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتي أني بإيش السلطان المبين. فهو لما جاءه وقال له كلمة عظيمة جدا ليقف سليمان، ليقف شغوفا بما عند الهدهد، قال أحط بما لم تحط به. شديدة هذا، يعني شوف أخفى الله على سليمان ما أظهره للهدهد. فكم وكم من عالم جليل نحرير تعلم كثيرا من طلبة العلم الذين كانوا عنده. أنا قلت كثيرا في المسألة التي جاءت للإمام الموردي، الإمام الموردي هذا بحر، الإمام الموردي هذا بحر. أنا أقول يعني من رام أن يصل إلى إتقان الرد على الأحناف عليه بالموردي، فالموردي هذا بحر، كان علامة في الفقه نحرير وفي التفسير أيضا، وإن كان في الحديث فيه بعض الشيء لأنه بعيد عن أهل الحديث، لكن أيضا له في الرواية. الغرض المقصود كان الإمام الموردي دخلت عليه امرأة تسأله مسألة من أسهل المسائل في الحيض، لكنه ولما جاءت قالت له في وسط طلبة العلم أريد أن أسألك، قال سلم ما شئت، سلم ما بدا لك، فقط سلم ما بدا لك، هذه هي التي أوقعت به. فسألته في مسألة دقيقة في مسائل أو مسألة يسيرة في مسائل الحيض فما استطاع أن يجيب، حتى قام بعض طلبة العلم الذين لم يبرزوا في مجلس الإمام الموردي فأجاب هذا السؤال ولم يعرف الموردي، لكن أوتي من إيش؟ أتاه الإعجاب لما قال سلم بدا. لكن الغرض المقصود العلم بحر لا ساحل له، لذلك كان أحمد ينزل ويأخذ من يحيى بن معين ويأخذ أيضا من علي ابن المديني. لكن في إشكال هنا، قبل موت الإمام أحمد كان بيكتب المسائل، فجاءت المسألة عن يحيى بن معين وجاءت المسألة عن علي بن المديني، قال دعونا من هؤلاء، ولم يكتب عنه ولا عن المديني. هل اختلط ابن المديني ويحيى بن معين؟ هل حدث منهم نسيان في الطلب؟ هل حدث تغير مثلا بآخرة؟ هل أخذوا من شيوخ موضعين كذابين؟ لما طرحهم من أحمد في النهاية؟ وحتى لما كتب قال أخذنا عن رجل
فوارس الميدان
صاحب الحديد، اختار لنا واحدا، ما تخاف ما أسألك. عبود صح أجابوا الفتنة، وهو كان أحمد الحنبل يقول كل من أجاب الفتنة فليس بثقة، كل من أجاب الفتنة فليس بثقة. طبعا هذه مسألة فيها مسألة فيها زيادة ورع، مسألة فيها زيادة ورع وفيها تحجير طبعا على أهل العلم. هو إيش يفعل؟ ما أنت الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هو كان يرى أن العلماء إذا سكتوا من يتكلم؟ طب العلماء الآن خلاص لو سكت يحيى بن معين وابن المديني خلاص انتشرت فتنة خلق القرآن، لكن كنا نقول ممكن أنهم يخرجون بمخرج صحيح كما خرج البويطي والبويطي، فبعضهم كان يخرج خروجا صحيح ويقول بأن القرآن كلام الله جل في علاه، دعك من كلام مخلوق ولا غير مخلوق، ويسكتون فيلزمون الناس بأنه كلام الله ويسكتون. هذه مسألة صحيح يعني أن تبين الحق، لكن لا تظهر المخالف في الصورة التي ممكن تأتي بها مفسدة بعد ذلك. وهذا الذي قال يحيى بن معين وابن المديني، نقل عنهم أنهم كانوا لما سألوهم على خلق القرآن قال القرآن والتوراة والإنجيل هذه خلق الله، ويقصد بإيش؟ بالأيد، أن اليد خلق من خلق الله جل في علاه. الغرض المقصود ما كتب عنه من أجل هذا، لكن هذا في نوع كما قلنا ورع من الإمام أحمد، وإلا فقد قال الله جل وعلا وحيا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمار يبكي فقال ماذا فعلت؟ طلب منك الكفر؟ قال نعم. قال وأجبت؟ قال نعم. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. أيضا تعلم من علماء كما قلنا البصرة والكوفة، أبو داود الطالسي، سليمان بن داود البصري، أبو عامر العقدي، وأبو عاصم النبيل البصري، وعفان بن مسلم البهيلي البصري، وهؤلاء ثقات أثبات. وأيضا تعلم علم التفسير من ابن عيينة، ابن عيينة كان بحرا أيضا في الرواية في علم التفسير. ابن عيينة وطبعا مكة كلها اشتهرت بالتفسير، مجاهد وكل ما تلاميذ الإمام ابن عباس الحبر الأمة، بحر الرواية وبحر التفسير. وروح ابن عباد البصري ويزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق الصنعاني كان له أيضا باع في مسألة التفسير، وسعيد بن منصور الخراساني، كل هؤلاء يعني نزلوا مكة وأخذ منهم في مكة، إلا عبد الرزاق قابله في مكة لكنه لم يأخذ منه إلا باليمن وأخذ منه علم التفسير. وأيضا أخذ من أبي بكر بن عياش وكان بارزا في علم القراءات، ذلك الإمام الشافعي قال خلفته في العراق أحمد إماما في خصال ثمانين. أبو بكر بن عياش الكوفي، عبد الله بن يزيد البصري، وأيضا خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي، كل هؤلاء برزوا في القراءات وأتقن عليهم القراءات، وإن كان له بعض المذاهب، يعني هو يرى أن القراءة باللحن أن هذه بدعة ولا يجوز. تعرفون إيش اللحن؟ يعني ممكن نقول يعني كلام أحمد يمكن ينزل في هذا الزمان على مسألة القراءة بالمقامات. أنا المفروض ما أتكلم في حدود شعبة أيضا ومن معه أمثاله، لكن أنا أشير بشارة وأنت تتكلم عن إخوة بقى، لأن أنا ما رأيت في نفسي أنا أتعدى حدود يعني مع الإخوة، فالإخوة المتقين في الباب يتكلمون، لكن أنا أشير، تسمح أن أشير بهذه الإشارة؟ أما مسألة يعني أحمد لما تقال الكلام باللحن، القراءة باللحن هي تنزل في هذا العصر على المقامات، قراءة المقامات هذا أيضا لحن، فلذلك قال أحمد بدعة. بعضهم بقى الآن يا أخوة تكلم على قراءة، تسمعون عبد الباسط البنا، قراءة المشهورة جدا، قراءنا الخمسة الذين لم يأتي أحد في هذا الزمان يدانيهم ولا يسميهم، والله هذا ليس تعصبا، هذا حق ورب السماوات والأرض في الإتقان، هذا الذي أدين الله به، وما أدري بقى هذا كان كلام يعني أتقن مني ويتكلم في هذا الباب، لكن الغرض المقصود أيضا كانوا يقرؤون بهذه القراءة، فكثير من إخواننا يقولون هذه بدعة، ينزلونها منزلة ما قالوا أحمد بأن هذه قراءة فيها لحن. ابن عمر لما بعث عليه مؤذن اني احبك في الله قال واني ابغضك في الله، قال علامة؟ قال تأخذ اجرا على اذانك وايش، وفي التمطيط في اذانك، في لحن في 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 اذانك، فيقول بان قراءة اللحن فيها بدعة، وله كلام في الهمز وفي غيره، يعني مثلا ليس هذا باب التفصيل فيه، واخذ من فقهاء المحدثين، لذلك عابوا على جرير الطبري ان هو قد وضع احمد في جانب المحدثين ولم يضعه في جانب الفقهاء، ولما؟ لكن الحق يعني انت لو ترى، المهم هو وضعه في جانب المحدثين، فلذلك الحنابلة هم قالوا ليش الحنابلة متشددين، ليش اتهموا بالتشدد، لأنه لما ابن جرير الطبري وضع الإمام أحمد في جانب المحدثين ووضعه في جانب الفقه جاءوه قالوا كيف وكيف تجرؤ ألا تكتب أحمد في الفقهاء، قال لم أجد له فقها، لم أرى له فقها، فطبعا كانت الواقعة الكبرى والفجيعة العظمى عندما رأوه بالحجارة، حتى يقال إن هم ردموا البيت، البيت كله الحجارة غطت البيت، ولما مات ابن جرير الطبري عموا عليهم قبرهم من شدة الحنابلة من أجل الإمام أحمد. الغرض المقصود هو تعلم على يد فقهاء فأخذ منهم العلم، لذلك كان يقول عن الشافعي، قال يحيى بن معين لما تكلم عن الشافعي وما يقول الشافعي قال يحيى يجهل ما يقول الشافعي ومن جهل شيئا عداه، قال والله ما علمنا العام ولا المخصوص إلا من الشافعي، كان يخرج علينا وكنا نقول بأن الفقيه طبيب وأن المحدث صيدلاني، فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني على الإمام الشافعي. أخذ من يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري صاحب أبي حنيفة وكان محدثا فقيها، يأخذ مذهب أبي حنيفة، وجري بن عبد الحميد الكوفي وقاضي الري كان قاضيا لفقهه، وحفص بن غياث ابن طلخ النخعي الكوفي القاضي، وايضا الامام الشافعي وهو ابرزه في مساله الفقه والحديث، وسليمان بن داود ابن علي الهاشمي البغدادي ايضا اخذ منه الفقه والحديث. واما في اصول الدين يعني في العقيده فكان ياخذ من ابن مسهر الفقيه الدمشقي، وحمل على القول بخلق القران فابى هذا الدمشقي كما كان مثالا يحتذى به للامام احمد، واخذ ايضا من الفضل ابو نعيم من ابي نعيم الفضل بن دكين اخذ منه ايضا العقيده عقيده السلف الصالح، وكان ياخذ ايضا من قتيبه بن سعيد الثقفي البغلاني البلخي اخذ منه ايضا اصول الدين، وايضا في علوم العربيه اخذ من عبيده بن حميد بن صهيب التيمي، واخذ ايضا من عبد الاعلى الكوفي كان عالما بالعربيه وبالشعر، والاخوه تكمل الاسماء التي اخذ منهم الامام احمد. طبعا الامام احمد كما قلنا الامام الشافعي شهد له بانه يعني قال خرجت من بغداد وخلفت فيها احمد اماما في خصال ثمانيه، قال احمد بن حنبل امام في ثمان، امام في الحديث، امام في الفقه، امام في اللغه، فاذا شهد له الشافعي بانه امام في الفقه فيعني يصعب على ان تخرجه من هذه الدائره، امام في الحديث، امام في الفقه، امام في اللغه، امام في القران، امام في الفقه يعني في الزهد والورع، امام في الزهد، امام في الورع، امام في السنة، رحم الله ورضي الله عن الإمام أحمد ابن حنبل. أحمد بن حنبل له تلاميذ كثيرة جدا، من أهم التلاميذ الذين أكثروا عنه في رواية مهنة ابن يحيى الشامي، طبعا مسائل معروفة مسائل مهنة، وأيضا كان قد لزم الإمام أحمد 43 سنة، وأبو بكر الأسرم وأيضا إبراهيم نهاني النيسابوري وأبو داود السجستاني، وأبو داود طبعا هو كان اختبر الإمام أحمد بسبب أبي داود، حسبوه أنه جاء من خراسان وقد جاءت الفتنة للمتوكل على أنه من العلويين، لذلك هجموا على بيت الإمام أحمد حتى ما رأوا فيه أحد من العلويين، فيعني تأسف المتوكل أنه كان يحترم ويقدر الإمام أحمد تقديرا عظيما. من الذين يعني كانوا من تلاميذ الإمام أحمد لكنهم كانوا من المقلين في الرواية عن الإمام أحمد البخاري ومسلم. أنت ترى في البخاري ما في رواية كثير عن الإمام أحمد، ليش؟ يعني أحمد ليس ثقة ثبت، ثقة ثبت، لكن ليش أقله عنه؟ لأنه يستطيع أن يصل إلى شيخه بإيش؟ بدون الواسطة، يعني يصل إلى شيخ الإمام أحمد بدون واسطة بالمباشرة، فلما ينزل؟ فيمكن أن يأخذ الحديث بعلو، لذلك كانوا يقلون من الرواية عن الإمام أحمد. الإمام أحمد كان رجلا زاهدا عابدا تقيا نقيا إماما في الورع، ولابد أن نتكلم عن بعض صفاته، لأن هذه هي الصفات التي قال فيها علماؤنا لابد أن يتصف بها الناقد المجرح المعدل، لابد أن يتصف بمثل هذه الصفات. يعني قالوا إذا أردت أن تسمع لرجل جرح أو عدل لابد له من هذه الصفات والسمات أن يتحلى بها، فإن اختلت هذه الشروط فلا أخذ عنه. الإمام أحمد كان رجلا تقيا ورعا زاهدا في هذه الدنيا طالبا للآخرة، كان مثالا يحتذى به في التواضع. وكان الإمام أحمد كما قلنا من تواضعه أنه كان يعمل حمالا أجيرا حتى يطلب الحديث ويطلب العلم، وكان يأخذ عمن دونه ويأخذ عمن فوقه ويأخذ عمن هو قريب له. وكان من تواضعه أنه كان يتواضع جدا لعلمائه ولمشايخه الذين يأخذ عنهم، كما بينا قبل ذلك كيف كان يقف تلميذا أمام الإمام سياحية بن سعيد القطان، وكيف كان يمشي خلف بغلة الشافعي حتى نحن عاب عليه ذلك، قال أو تمشي خلف البغلة؟ قال نعم اسكت أنت لا تفقه ما أفعل، والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة لانتفعت، انتفع حتى من لسان حال الشافعي لا من لسان قاله، قال والله الشافعي انتفع منه ولو مشيت خلف البغلة. يقول ابن معين في وصف فضل الإمام أحمد قال ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، ما افتخر علينا بالعربية ولا ذكرها، وقد سئل مرة عن ذلك وهل هو عربي، فقال نحن قوم مساكين، قال نحن قوم مساكين، ما التواضع الذي رفعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن من تواضع إلى الله فمن تواضع إليه هكذا رفعه الله هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا فجاءه جبريل فأشار إليه أن تواضع. كان الإمام أحمد زاهدا كما قلنا، وكان متعبدا لله جل في علاه، له أقساط في الليل، قسط في الليل يراجع فيه القرآن، وقسط يقوم فيه بالليل، وأيضا قسط يستغفر فيه ربه جل في علاه. وأما مدرسة الحديث فكانت بالنهار، وكان صواما قواما حتى أنه لما حبس في المحنة كان العلماء قالوا حبس عاما كاملا كان يصوم فيه الليل جل في علاه إلا أيام نهى فيها الشر، كان صائما قائما لله جل وعلا عابدا مطلقا الدنيا ثلاثا طالبا للآخرة. وكان يعلم أن هذا العلم الذي يحمله بين جنبيه علم شريف، إذا أراد به الدنيا أخذها وإذا أراد به الآخرة أخذها لكنه ما أراد بها إلا الآخرة. نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح الجنات ويجعله مع سيد المرسلين. والإمام أحمد كما قال ابن كثير قد صنف كتبا أو صنف الإمام أحمد عن الزهد كتابا حافلا عظيما لم يسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه، والمظلوم بل المقطوع به أنه إنما كان يأخذ بما أمكنه منه. كان الإمام أحمد يحب الوحدة، وطبعا هذا الاعتزال العزلة أصالة كما قال علماؤنا تمدح وتذم، وإن كان الأصل الأصيل أن العزلة لا تكون ممدوحة في جميع الأحوال، أما الاختلاط بالناس كما قال علماؤنا من اختلط بالناس ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اختلط بالناس وصبر على أذاهم كان أفضل عند الله جل وعلا من الذي يعتزل الناس فلا تصيبه لأواء هؤلاء القوم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد كان أصبر الناس على الوحدة، وهو الإمام أحمد، وبشر الحافي لم يكن يصبر على الوحدة، كان يخرج إلى ذا وإلى ذا، فكان الإمام بشر هو المقصد الأعظم في مسألة الزهد، وكان بشر لم يصبر على الوحدة، كان يقول أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس، من انشغل قلبه بالله جل في علاه وأنس بذكر الله جل في علاه لا يمكن أن يستوحش من الوحدة بحال من الأحوال، من أراد جليسا فالقرآن هو جليس، من أراد أنيسا فليأنس بالله جل وعلا وبذكر الله جل في علاه وبتوحيد الله جل في علاه وبالتفكر في آلاء الله جل في علاه وبالتفكر في آيات الله جل في علاه والتدبر في آيات الله سواء المتلوة أو المرئية الكونية في السماء أو في الأرض. يقول رأيت الخلوة أروح لقلبي، ولذلك قال تلميذه أو من أبنائه من أبناء المذهب الإمام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهاب، وإن نفوني فلا في سياح، وإن سجنوني فإيش؟ فخلوة بربي، ولابد للمرء أن يكون له ساعة يخلو فيها بربي جل في علاه. فكان رحمه الله يحب الخلوة والانزواء عن الناس ويعود المريض، وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة، هذه لا يستطيعها أحد في هذا الزمان. وكان يبعد أبعد الناس عن الشهرة من كان موصوفا بزهد الورع والتواضع وصدق اللجوء إلى الله جل في علاه والتعبد ويوم الذكر وقراءة القرآن وتبليغ العلم خاف على نفسه الشهر وكرهها وفر من أسبابها وأخذ بالتوقي منها. الإمام الصاحب الجليل سعد بن أبي وقاص لما ذهبوا إليه وقالوا هؤلاء يتنافسون على الخلافة وأنت هنا في الصحراء، قال دعك مني فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الخفي. وقالوا من رام الظهور فهي قاصمة الظهور، وهذا لا يخالف قول الإمام البخاري من كان عالما وعلم أنه كان عالما لابد أن يبرز للناس لحاجة الناس للعلم، لكن عليه أن يراقب قلبه لأن ما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وما أسر عبد سريرة إلا قد أظهرها الله جل في علاه، ولا بد أن تنضح على لسانه. فمن كان يعمل غير الله جل في علاه أو لوجاهة القوم أو للمكان بين الناس أو لأمر الدنيا فضح الله جل وعلا ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا ابن آدم وهذه من السؤاليات، صدق ولا تكذب، صدق ولا تكذب. يا ابن آدم خلقت للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمود، أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد الوحوش في البرية، ثم لا تأخذ من الدنيا إلا ما قسم لك وصرت عندي مذموما، نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء القوم أرادوا الله جل في علاه فأراد الله لهم ما يريدون. كان الناس يعني يبعدون أبعد الناس عن مسألة الشهرة، انظر الإخلاص والصدق واليقين في قلوبهم، يريدون الله فقط، فأراد الله لهم ما أرادوا، ثم بعد ذلك كافاهم بأن انتشر صيتهم وداع صيتهم في الدنيا بأسرها، وصار إماما يحتذى به إلى يوم الناس هذا. ما من احد لا يقول انت حنبلية وانت شافعي، والشافعي انظر الى الصدق مع الله جل في علاه. شافعي على فراش الموت كانوا لما سألوه قال تمنيت في كل مسألة قد نظرت فيها احدا ان يكون الحق مع الذي نظرته، لا الحق معي، هو يريد الحق يعلو فقط. والامر الثاني الذي هو اجل من هذا الذي يدهش العقول، قال ليت الناس تعلموا علمي ولم ينسبوا لي منه حرفا واحدا. هذه لا يمكن ان تراها في هذا الزمان بحلم الحوال الا من رحم الله جل في علاه من القلة القليلة. قد قال الله جل وعلا ثلة من الاولين وقليل من الآخرين، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ومع زهده وتعبده وبعده عن الشهرة كان كريما وإن كان فقيرا. الكرم لا يعرفني غنى أو فقر، الكرم صفة من صفات الذات، صفة الله جل وعلا يهبها من يشاء، فالله كريم، جواد كريم، يحب كل جواد كريم. يمكن الإنسان أن يكرم بالابتسامة، يكرم الناس بالابتسامة، يكرم الناس بأن يعاونهم وهو فقير ما يستطيع أن يفعل لهم شيء غير أنه يعاونهم، يبذل ماء وجهه من أجلهم، فهذا كرم ليس بعده كرم، هذه عند الله جل في علاه. بل التصدق بالعلم أعظم تصدق، التصدق بالعلم موجود هو أعظم تصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس إن رسول قال رسول الله كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فأعظم الصدقة صدقة العلم. وكما قلنا لم يسع الناس بماله فليسع الناس بوجهه الطلق. كان الإمام أحمد مصدر النفقة لأنه تفرغ لطلب العلم، كان عنده حانوت، عنده دكان دكاكين يؤجرها ويأخذ الأجرة يعيش بها، وقليل مبارك ينهي المسألة، لأن الشافعي يقول على البطن ماذا تكركر كما تفعل، يعني تتعارك معي للطعام كسرت خبزة تنهي المسألة، فالدنيا لا تساوي شيء عند هؤلاء القوم. من زهدي أنه رفض كثيرا من عطيات السلطان كإمامه الشافعي عندما أعطاه هارون رشيد حمل بعير من المال ما خرج من باب السلطان إلا وقد أنفقه عن بكرة أبي. الإمام أحمد حنبل عنده يعني تطبيقا لما قاله الشافعي عندما سئل أيمكن المرء أم يبتلى، فقال لن يمكن حتى يبتلى، وذلك ابتلى الشافعي وحمل مسلسلا حتى يعني أنقذ الله جل وعلا بمحمد الحسن الشيباني مع هارون الرشيد أو بأبي يوسف. الغرض المقصود الإمام أحمد حنبل ما ممكن هذا التمكين إلا بعد هذه المحنة العظيمة التي وقعت بين الناس وتخبط فيها كثير من الناس. طبعا ما كان أحمد وحده منفردا في الدنيا في 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 الصبر، لا، صبر كثير من العلماء على صبر الإمام أحمد بن حنبل، شيخه صبر وأيضا تلميذ الشافعي البويطي صبر، وكثير من العلماء قد صبروا، لكن الإمام أحمد كان الناس تشعب أعناقهم لقوله، كان هو أمام الدنيا. يعني إيش الفرق بين البويطي وبين أحمد؟ مع أنه من الفضل بمكان ومن الزهد بمكان ومن التقى بمكان ومن الإتقان بمكان، إيش الفضل؟ الفضل كفضل الشافعي على ابن المجشون، شهرة بين الناس، شهرة بين الناس، خطأ، كل هذا خطأ. ما سمعتك يا دكتور، التوفيق الكل موفق، فضلا كل موفق، حتى البويطي مات في حديده، البويطي سلسلة بالسلاسل، فقالوا له بخلق القرآن، قال القرآن كلام الله تكلم به وسمعه جبريل، ثم بعد ما حبسوه كان أذان المؤذن الجمعة يؤذن للجمعة فيمشي بالسلاسل إلى الباب يريد يخرج عشان يصلي، فالسجان يقول له رحمك الله يا إمام إلى أين؟ قال ألبي نداء ربي. هو يقول برئت صحتي أمامك يا رب، أنا ألبي وأنا مقبوط، لست أنا الذي منعت نفسي. فيقول ألبي نداء ربي حتى مات في حديده. من البويطي قال عنه الشافعي يعني ما من يخلفه في كرسي تدريس هو الإمام البويطي. لكن الفرق بينهما، خلاص الفرق بينهما كما الفرق بين الإمام الشافعي وابن الماجشون. إيش الفرق بينهما؟ أن ابن الماجشون كان يناظر الشافعي عشان ينافح عن مذهب المالكية، ليس رأسا في إيه؟ في العلم، لكنه تابع. فالبويطي كان تابعا للشافعي، لكن أحمد كان رأسا، مع أنه تلميذ الشافعي لكنه كان رأسا في العلم. كان لذلك الناس نعم كان رأسا في العلم، إمام مذهب. فهذا هو أهم الفوارق. هات الفرق الثاني. لا، هذه تبع المسألة أن هو أيضا الناس تتبعه، ولابد أن يشتهر هذه الشهرة. ولما أحمد اشتهر هذه الشهرة؟ لأنه الحق أن الإمام أحمد كانت تشرب بعناق الناس جميعا لقول أحمد، خلاص انتظروا أحمد هو الذي يتكلم. ذاك العربي دخل عليه وقال ما ثبتني لا مثل ما ثبتني بقول هذا الرجل العربي. يدخل عليه قال هذا هل بعد قتل السيف من شيء؟ قال لا. قال وإن ضربوك بالصوت أليس بعد الصوت شيء من شيء؟ قال لا. قال إذا فهي إما موتى وإما الجلد وفي كل وكل في سبيل الله، وانظر إلى هؤلاء القوم ينظرون ماذا تقول، إن حدت حادوا وإن وقفت أو صبرت صبروا. فقام الرجل فصبر على ذلك، يضربونه يسلسلونه يجلدونه وهو يتكلم مع ولي أمره بالأدب ويقول يا أمير المؤمنين لو تأتيني بكلمة من كتاب الله لله في علاه أو بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ما تقول، إني أحدثك عن جدك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أعوذ بكلمات الله تمت إلى آخر الأدلة استدل بها الإمام أحمد. الغرض المقصود كانت محنة عظيمة جدا للإمام أحمد، لكنه صبر فيها وظفر بعدما صبر، وإن الله قد مكنه. هو يقولون بقى الآن اخترعوا لنا قصة من الإمام الشافعي اختراعا عظيما، والأكم وراءها ما وراءها. لما هذا الاختراع؟ لما سيأتي بعده أن الإمام الشافعي إن رأى رؤيا بأن أحمد سيبتلى، فهو الرؤيا نعم صحيح، رأى رؤيا أنه سيبتلى، فبعث عليه بتلميذه فقال إن النبي السلام قد أتاني في المنام في النوم فقال إن أحمد سيبتلى، فقل له يصبر على ما هو عليه. فقال الله المستعان. ثم انظر انتهى الموضوع إلى هنا، ما في شيء، كرامات الأولياء موجودة، لكن تعالى للزيد. فقال له اجعل أحمد يغتسل ويأتيني إما بثوب أو بإيش، ببقاء غسل الإمام أحمد ليتبرك به الإمام الشافعي. طب مين أفضل، الشافعي ولا أحمد؟ عشان مين من يتبرك بمن؟ فيقول له تأتيني بهذا الماء حتى نتبرك به. طبعا هذه يعني من الموضوعات على الإمام الشافعي، وهذه المسألة مسألة لا يمكن أن تروى، وإن كان كتب السير قد تكلموا عنها، لكن بيانه وزياله أن هذه من المكذوبات وليست من أصحاح على الإمام الشافعي، لكن هي محنة قد مر منها الإمام أحمد وثبته. لذلك قال إسحاق إن الله قد ثبت هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة. أما بالنسبة للمحنة الثانية هو يراها محنة، وهو الدخول على أبواب السلاطين، وقد بينا كلام في هذا الباب أنه دخل على المتوكل وفتح له الأبواب على مصراعيه، لأن الله جل وعلا قد أظهر الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد، وأظهر الله جل وعلا فتنة المأمون في خلق القرآن، كان قد تأثر بالفلاسفة وتأثر جدا بمنهجهم فنفى صفات الله جل في علاه، وحمل العلماء على ذلك فأجاب من أجاب وبقي على صامدا على ما هو عليه من الاعتقاد من بقي منهم الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه. لكن بعدما ظفر بالنصر بعد الصبر وأعلى الله شأنه ورفع قدره، المتوكل لما جاء وانتهت المحنة أراد أن يعطي أحمد مكانته، وهذه التي يفر منها أحمد، فأدخله عليه مرحبا به، وكان له القدر والشأن العالي بين الناس، فكانت هذه محنة عظيمة جدا بالنسبة للإمام أحمد، لأنه يريد أن ينزوي، يريد أن يكون تقيا نقيا خفيا لربه جل في علاه، يخشى على قلبي، فالقلب متقلب والدنيا خطافة، كلا إن الإنسان لا يظهر رآه استغنى. فلذلك أن الإمام أحمد كانت هذه المحنة العظيمة له هي المحنة الخفية، محنة فتح الدنيا عليه بعد ما صبر على اللأواء. ولكن مع ذلك فإن الله نجاه، وكان في آخر موته جاءه إبليس وهو يقول له فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وأحمد يقول لا لا، وابنه يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، ويقول لا لا. فتعجب ابنه بعدما استفاق الإمام أحمد فسأله عن ذلك، قال أتاني إبليس فقال فتني يا أحمد قلت لا، ليس بعد ليس بعد. المسألة الآخر رمق، لابد أن تكون عابدا متذللا خاضعا لربك جل في علا. طريقة الإمام أحمد في بيان هذه الأحاديث حتى نبدأ في عمق الكتاب إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعرض الحديث الصحيح ثم يذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه علة دون شرح أو بيان لوجه العلة، وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب. وعملنا هو أن نبين التعليل الذي علله الإمام أحمد ولم يشرحه، وأيضا نبين الموافقة من العلماء المتأخرين أو المتقدمين على التعليل الذي علل به أحمد الحديث. ذكر الحديث المعلول أولا ثم يذكر عاقبه وبعد ذلك الحديث الصحيح دون شرح ولا بيان ولا سبب العلة ولا شيء، فقط يأتي حديث وحديث بعده، كأنه يقول هذا الحديث أرفضه من أجل هذا الحديث، فتعلم أنت أن الحديث صحيح يعل الإمام أحمد به الحديث الذي رده. أيضا يذكر الاختلاف في السند وفي المتن دون أن يرجح بين طريق من الطرق. الطريقة الرابعة يذكر السند والمتن ويذكر الاختلاف فيه ولكن يرجح بين هذا الاختلاف. أيضا يبين الخطأ الصريح عن الإمام الذي روى هذا الحديث، وأيضا يلزق به التهمة أو الوهم أو الضعف، ومن ذلك أنه يبين الخطأ ولكن لا يبين وهم الراوي. أيضا ينقل كثيرا عن علماء، هذا الأكثر في الكتاب، ينقل كثيرا عن العلماء السابقين كأحمد بن سعيد القطان كابن المديني، ينقل عن هؤلاء في الكلام على علل الحديث. أيضا من ذلك يذكر الطريق المعلول، ثم يذكر بعد ذلك الروايات الكثيرة الصحيحة التي يعل بها هذا الطريق الضعيف. هذه بالنسبة يعني التفاتة إلى المقدمة، والإخوة تستوعب ما قيل وما كتب في ذلك حتى يعني لا نكون قد أنقصنا شيئا من المقدمة. ندخل في عمق الكتاب إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.